أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على آل محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كنا بصدد أنه بجريان الأصحاب سترتب عليه الأثار العام المباشرة وغير المباشرة. غير المباشرة بشرط أن تكون الواسطة واسطة شرعية، والترتيب ترتيبا شرعيا، وليس ترتيب حينئذ بفعل المكلف وبيد المكلف، والذي على أساسه ميزنا بين استصحاب طهارة الماء الذي يترتب عليه شرعا طهارة الطعام المغسول به، وبالتالي إذا كان الطعام طاهرا حينئذ جاز أكله في المقام، وبين استصحاب عدم الحاجب الذي لازمه استيلاء الماء على العضو المغسول المشكوك حينئذ وجود الحاجب عليه، وبالتالي لازم حينئذ ذلك هو الحكم بصحة الوضوء وبجواز الدخول في الصلاة في البيت. قلنا بأن الطريقة الأولى لعلاج نقطة الفرق فيما بين الأثار الشرعية الثابتة بواسطة شرعية والأثار الشرعية الثابتة بواسطة عقلية هو أن نلتزم بجعل الحكم المماثل أو إطلاق التنزيل حينئذ في البيان، وهو أن هذه المماثلة مع الواقع ما بين الظاهر والواقع ليست في جعل المستصحب حينئذ وكأنه هو الواقع أو تنزيله منزلة الواقع في البيان، بل كيف للواقع حينئذ أثار؟ كيف عندك طهارة حينئذ واقعية للماء؟ لازم طهارة واقعية للماء طهارة الطعام المغسول به أيضا واقعا، ولازم طهارة الطعام المغسول حينئذ به واقعا جواز أكله واقعا في البين، كذلك الحال هنا عينا بعين، فتثبت تلك الأثار دون الأثار التي تكون الواسطة، دون الأثار الشرعية تكون واسطة عقلية، لأنه لا شأن ولا دخالة للشارع حينئذ بالوسائط العقلية، ليست من شأن الشارع وليست داخلة تحت تقنين الشارع في البيت. فتارة يتعبدنا بها والتنزيل يكون بلحاظ بما هي في نفسها في دخل فأنها خارجة من دائرة تدخل الشارع وتقنين الشارع، وأخرى لا استطراقا للوصول إلى الآثار حينئذ الشرعية في البيت. أيضا هذا لا يصح في المقام، وبالمقابل فيك تعبر، بدك تثبت الأثار الشرعية مع الواسطة، إما مع تثبيت الواسطة العقلية أو من دونها. مع الواسطة العقلية قلنا أن الشارع ما له دخالة بهذه الوسائط وهذه النظائر حينئذ في البيت، ومن دونها في المقام لسان الدليل قاصر إثباتا عن أن يشمل حينئذ الوسائط أو فقل الأثار الغير المباشرة الثابتة بواسطة عقلية، بدك تثبت نفس تلك الأثار الشرعية لكن من دون الدخول بالنسبة لتلك الوسائط اللي هي وسائط عقلية، بزعم أن الشارع يد الشارع التشريعية والتقنينية لا تطال حينئذ تلك الوسائط بوصفها عقلي ووصفها غير شرعي خارج دائرة تدخل الشارع وخارج دائرة حينئذ تقنين الشارع في البحر. إلى أن وصلنا إلى النقد بسؤال الفارق ومشوء الأخره ما بين الواسطة الشرعية الخارج عن محل ابتلاء والواسطة حينئذ العقلية، وتقدم ما تقدم. هلأ هذا المبنى، هذا المبنى وهو مبنى التنزيل، جعل الحكم المماثل اللي هو يفهم من كلمات صاحب الكفاية قدس السر واضح. هل هذا المبنى يمكن استفادته واستظهاره من أدلة الإصحاب أو لا يمكن استظهاره في البحث؟ أدلة الإصحاب نحن ما في عندنا دليل على الإصحاب إلا الروايات كما اتضح لدي، وهذه الروايات يمكن تصنيفها إلى طائفتين. الطائفة الأولى من الروايات وهي التي اشتملت على اليقين، مثل لا تنقض اليقين بالشك، مثل رواية زرار. الطائفة الثانية لا، الخالية عن عبارة اليقين في البين، ولكن عم تحكي عن الحالة السابقة في البين اللي هي صحيحة عبد الله بن سنان، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقظ أنه قد نجسه مثلا في البين، واضح. هود الطائفة هاتان الطائفتان من الروايات بدنا نشوف أنه يمكن أن تساعد على استفادة جعل الحكم المماثل أو التنزيل مسلك التنزيل وإلى آخره أولى بالنسبة للأصحاب في البحث. أما بالنسبة للطائفة الأولى التي اشتملت على اليقين التي نهت أو نفي حسب يعني عدم الانتقاد أو لا النهي عن النقد في البيان نقد حقيقي كناية عن أنه كذا أو لا النقد في المقام نقد عملي في البيان وليس نقدا حقيقيا على ما تقدم معنا. فنقول حينئذ بالنسبة لهذه الطائفة من الروايات التي يحتمل حينئذ بالنسبة لها أحد أمرين، إذن إما حينئذ مجعول فيها الطريقية والتعبد بالبقاء اليقين أو لا ليس المجعول فيها ذلك، وإنما حينئذ البناء العملي على وفق اليقين السابق في الحين. على التقدير حينئذ الأول ما إلى ربط لا من قريب ولا من بعيد به حينئذ بدعوى التنزيل ودعوى جعل الحكم المماثل، يعني مثلا عن سور فرد لا تنقض اليقين بالشك أبدا وإنما انقضه بيقين آخر. هل لسان هذه الرواية أنه تعبدنا بتنزيل حينئذ المستصحب من زلط الواقع قطعا؟ هل لسانها لسان جعل الحكم المماثل أنه في عندك حينئذ حكم واقعي وإذا المستصحب يكون مماثلا حينئذ ذلك الحكم الواقعي؟ قطعا الأمر حينئذ لا يستفاد من هذه الألسنة من صحاح زرارة التي دلت على المطلب، لا يستفاد منها لا من قريب ولا من بعيد حينئذ دعوى التنزيل ولا دعوى جعل الحكم المماثل، بل على التقدير الأول من جعل الطريقية والتعبد ببقاء حينئذ اليقين، يعني أن غير اليقين الذي كان ثابتا سابق والذي كان الحالة السابقة يتعبد ببقائه ويجره إلى مرحلة حينئذ البقاء، هذه اللي هي الطريقية في البيع أو لا مسألة الجري العملي. وبالتالي على كل التقديرين بدنا ننتهي إلى التنجيز أو إلى التعذير في المقام، لكن بتوصيف إما جعل الطريقية والعلمية أو لا مسألة الجري العملي، وأن النقد نقد حقيقي ولا لا نقد عملي في البيت. وبالتالي أنك لا بد وأن تبني في مقام العمل على وفق الحالة السابقة وتجري حينئذ على طبق حينئذ تلك الحالة، هذا الذي يفهم منه. وشيء من هذا لا يفهم أنه يتعبدنا بتنزيل الصعب منزلة الواقع أو لا بسحب أثار الواقع على المستصحب حينئذ في البين وجعل الحكم المماثل، هذا لا يستفاد حينئذ لا من قريب ولا من بعيد بالنسبة لي هذه الطائفة من روايات الصعب. وأما الطائفة الثانية، الطائفة الثانية كما تقدم معنا هي فقط ذكرت صغرى في البين وترك الكبرى حينئذ للمكلف، لأنه الإمام عليه السلام سأله أبي سنان وكان جالس عبد الله بن سنان عن الرجل الذي يعير ثوبه للذمي وهو الثوب طاهر حينئذ بيستعمل الذمي ويرجع للدله إيه بيقول له فيني صلي فيه قبل ما يغسله؟ قال له لا ليه؟ لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه قد نجسه في البحر، مع أنه الذمي يساور مثلا نجاسات ولا يرعوي مثلا لا عن لحم الخنزير ولا عن الخمر ولا الدم، أصلا مش نجس عنده لحتى يطهر البول عنده أيضا كله هيدا مثل كيف البهائم ما عنده طهارة ونجيسة شو أيضا هذا يكون بالنسبة له. مع ذلك الإمام عليه السلام يقول لأنك أعرته إياه وهو الطاهر، بس تعرض للصغرى وسكت عن الكبرى، وهو أنه إذا كان حينئذ طاهر وكنت الحالة السابقة طاهر وأنت محرز تلك الطهارة، هلأ سواء كان بيقينه وإذا الأغلب أو لا بأي محرز آخر ولو كان محرز تعبديا مش وجدانيا، بالتالي حينئذ أنت فهذا لا بدل لا من قريب ولا من بعيد على تنزيل المستصحب وهو الطاهر منزلت شو الواقعي في البحر، لأنك عرفته إياه وهو كان حينئذ طاهر ولم تستيقن الآن أنه قد نجسه في البحر، واضح الآن. أما أنه لا تنزيل المستصحب اللي هو عرفته إياه وهو طاهر منزلت الطهارة الواقعية أو جعل الحكم المماثل للواقع لحتى بيجي لهذا الذي ذكره هذا المبنى اللي هو المناسب على المصاحف الكفاية من جامعة الحكم المناسب ومبنى التنزيل لا يستفاد من هذه الروايات. فالصحيح في نفي هذه الطريقة مش بالنقد الذي ذكر، هو سؤال الفرق بين الواسطة الشرعية خارج عن محل ابتلاء الواسطة العقلية، ولا حينئذ بالإشكال الآخر الذي تقدم اللي هو بمثابة الإشكال الحلي مع الحفاظ على المبنى، بل أساسا روايات الاستصحاب بطائفتيها التي اشتملت على لفظة اليقين والتي مفادها التعبد ببقاء اليقين أو أنه لا ينتقد حينئذ هذا اليقين حينئذ إما حقيقة أو عملا، فيكون إرشاد أنك ما تنقضه ليش لأنك مهما حاول سوف لا ينتقد مثلا هذا اليقين على كلا التقديرين، إما جعل طريقية وعلمية أو لا لأصل لغرض الوصول إلى التنجيز والتعذير أو لا أنه لابد من الجري على وفق اليقين السابق في مقام العمل، تجري على وفق اليقين السابق في البيت ما بدلش لا على تنزيل ولا على جعل حكم مماثل ولا أي شيء. وهكذا الطائفة الثانية من الروايات أيضا عينا، فهذه الطريقة حينئذ لا ترجع لمحصلة. الطريقة الأخرى وهي طريقة أن المجعول في باب الاستصحاب الطريقية في البيان والعلمية أو لا الجري العملي لغرض الوصول إلى التنجيل، هذه ما يستفاد من دليل الاستصحاب في البيان وهو لا تنقل اليقين بالشك، تعبد ببقاء اليقين وأن اليقين السابق طبعا الشارع يجره إلى مرحلة البقاء لمرحلة الشك في البيان له طريقية لغرض التنجيز والتعذير أو لا ابتداء حينئذ مسألة الجري العملي وأنك لابد أن تجري على وفق اليقين السابق في البيان من طهارة الثوب الذي أعرته للذمي ولم تستيقن أنه قد نجسه في البيان، فبدك تمضي على تلك الطهارة التي كانت ثابتة حينئذ، فلا بتغسل الثوب ولا شيء، تلبسه وبتصلي فيه وإلى آخره في البيان. واضح. بناء على هذا المسلك في المجعول في باب الإصحاب حينئذ المشكلة سوف تستفحل في البقاء. ليه؟ لأنه سوف لا يثبت شيء حينئذ من الأثار غير المباشرة. الأثار المباشرة واضح تثبت حينئذ بنفس ثبوت المستصحب لموضوعية المستصحب لتلك الأثار المباشرة في البحث، وإنما الشأن والكلام في الأثار غير المباشرة واللي كلامنا فيه بالنسبة لجواز أكل هذه الفاكهة في البحث أو للحكم بصحة حينئذ الصلاة في البيان أو جواز الدخول في الحكم بصحة الوضوء وجواز الدخول في الصلاة، سواء كانت الأثار غير المباشرة ثابتة بواسطة شرعية أو ثابتة بواسطة عقلية. حتى لو كانت ثابتة بواسطة شرعية هذا المبنى من كون المجعول في باب الاستصحاب العلمية والطريقية أو المجعول في الاستصحاب هو الجري العملي وعدم النقض حينئذ عملا والجري على وفق الحالة السابقة والثبوت السابق في البيت، هذا أصلا ما بيتعرض للأثار غير المباشرة حتى لو كانت ثابتة بواسطة شرعية فضلا عما إذا كانت ثابتة بواسطة عقلية. ليه؟ لأنه كل شأنه فقط وفقط بالنسبة للمستصحب بالنسبة للمتعلق في البيت. يعني كما أن العلمية والإراءة والكاشفية والإضاءة إنما تكون لمتعلق إذن اليقين في البيت اللي هو المتيقن، كذلك الحال بالنسبة للإصحاب عينا بعين، وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى حينئذ ما في عندنا تلازم كما مر معنا فيما سبق ما بين الجري العملي على وفق المستصحب والجري العملي على وفق الآثار التي تثبت للمستصحب سواء بواسطة شرعية أو بواسطة حينئذ عقلية في البحث. ليه؟ لنقطة واضحة وهو أن الجري العملي وبالتالي المنجزية والمعذرية ليست من آثار وليست من لوازم الجري العملي على وفق الملزوم وليست من آثار ومن نتائج حينئذ المنجزية والمعذرية للملزوم في البحث، حتى نقول إذا ما وجب الجري العملي على وفق المستصحب الملزوم في البيت وجب الجري العملي على وفق تلك الأثار المباشرة والأثار غير المباشرة بواسطة شرعية أو بواسطة عقلية داخل محل الابتلاء أو خارج عن محل الابتلاء في البيت. لا ليس الأمر كذلك. ليه؟ لأن الاستصحاب في مقام المحركية عفوا لأن اليقين في مقام المحرك والجاري العملي، اليقين في مقام التنجيز والتعذير، اليقين في مقام الإضاءة والكشف والإراءة، حينئذ لا يكشف إلا عن متعلق، وبالتالي لا يحرك إلا نحو متعلقه ومصبه، ولا ينجز إلا متعلقه ومصبه في العين. وأما شيء آخر من دواز ما يلوش ربط شيء، واضح؟ يعني أي مثلا أي نور سلطته على أي شيء يضيء حينئذ ذلك الشيء، لا يضيء اللواز، ما له ربط حينئذ باللواز، ما له إشراف وكشف وإراء وحكاية عن اللواز. بالتالي إذا ما كان هذا الذي حينئذ كشف عنه يقتضي جريا عمليا، حينئذ الجري العملي بس بمقداره، ما له ربط حينئذ بلوازم، لعدم التلازم بين الجري العملي على وفق الملزوم والجري العملي على وفق لوازم ذلك الملزوم. ليش؟ لأنه تلك اللوازم على ما سوف يأتي لا تكون حينئذ من آثار الجري العملي، التفتوا، لا يكون من آثار الجري العملي على وفق الملزوم في البين، كذلك التنجيز والتعذيل في البين عينا بعين. فبالتالي يقع الإشكال بالنسبة لتلك الآثار غير المباشرة، حتى لو كانت ثابتة بواسطة شرعية، فضلا عما إذا كانت ثابتة بغير واسطة شرعية كالواسطة العقلية في البين. ليه؟ لأن الإراءة والإضاءة والحكاية حينئذ فقط كانت بمقدار الملزوم في البين اللي هو المستصحب، والجري العملي بمقدار المستصحب، والمنجزية والمعذرية بمقدار المستصحب، سواء كان المجعول الطريقية يقول له وصول إلى التنجيز والتعذير، أو المجعول لا الجري العملي على وفق الحالة السابقة، والبناء حينئذ على مثلا اليقين السابق. على كلا التقديرين فقط وفقط المحركية والمنجزية والمعذرية للملزوم للمستصحب، أما اللوازم والآثار غير المباشرة ما إلى رب حينئذ بذلك، أنه أساسا ما في حينئذ كشف. نعم إذا صار في عندك كشف بالنسبة لتلك الآثار غير المباشرة، وصار عندك إضاءة وإنارة وتسليط للضوء على تلك الآثار غير المباشرة في البيت، ساعتها إذا صار له شأن خاص، صار شأن تلك الآثار واللوازم شأن حينئذ الملزوم، بالتالي سوف يكون له إذن تلك المستتبعات من الجري العملي والمنجزية والمعذرية في البين. فحينئذ سوف يستفعل الإشكال بناء على هذا المسلك الآخر، على مسلك جعل الحكم المماثل والتنزيل اللي بيبقى بمقدار ما فينا حينئذ نحتال بالنسبة للأثار غير المباشرة في البين، ونميز بين الواسطة العقلية الواسطة الشرعية. أما على المسالك الأخرى التي يكون مفاد دليل الصحابي فيها حينئذ مثل جعل العلمية أو الجري العملي، فحينئذ المشكلة سوف تستفحل في المقام وتتأكد. هلأ الإشكال بأنه مثلا يعني جعل الحجية لشيء، ألا يكون جعل الحجية للوازمه وجعل الحجية لأثاره، وبعبارة أخرى جعل العلمية واضح وجعل الطريقية إما الوصول المنجزية المعذرية أو لا للجري العملي على وفق حينئذ اليقين والحالة السابقة في البين، وبالتالي بصير في عنا تنجيز والتعذير. أليس حينئذ جعل العلمية والطريقية للملزوم يستلزم جعل العلمية والطريقية حينئذ للوازم في البين، وبالتالي حينئذ من آثار الملزوم إذا ما وجب الجري العملي على وفق الجري العملي على وفق حينئذ لوازم حينئذ ذلك الملزوم، وأيضا المنجزية والمعذرية. هذا الكلام مضى معنا وتكلمنا عنه بشكل مفصل، وهو أن الذي يستلزم إنما على مستوى الكشف والإراءة، يعني مثلا في على مستوى الأمور الوجدانية، على مستوى الأمور التكوينية، على مستوى الأمور الواقعية النفس أمرية، يمكن أن يكون حينئذ العلم بشيء، العلم بالملزوم هو علم بلوازم، وبنجي للعلم باللوازم بده يصير في جري عملي وبده يصير في منجزية ومعذرية، لكن الجري العملي حتى بالأمور التكوينية على وفق الملزوم لا يستلزم ولا يستتبع جريا عمليا على وفق حينئذ اللوازم في البين، لعدم الملازمة فيما بين الجري على وفق اللوازم والجري على وفق الملزوم حينئذ في البين. نعم، وشو بنعمل كنا هناك؟ بنعمل أن اليقين وانكشاف الملزوم يستلزم اليقين باللوازم في البين، لما استلزم اليقين باللوازم صار الجري العملي على وفق اللوازم في البين، وبالتالي المنجزية والمعذرية. ليش؟ للتلازم القائم ما بين انكشاف الملزوم وانكشاف لوازم حين إن ذلك الملزوم تكوينا وواقعا. بس هذا الأمر مش موجود عندنا. ليه؟ لأن الموجود عندنا فقط وفقط إذا بنقول طريقية تعبدية في البين، أو جري عملي حينئذ تعبد، مش طريقية حينئذ وجدانية. وإذا ما كانت طريقية تعبدية يقتصر حينئذ على المقدار المتعبد به، والمقدار المتعبد به هو مقدار الملزوم والمقدار المستصعب، ما بيشمل حينئذ اللوازم لا من قريب ولا من بعيد حينئذ في البين. فبالتالي حينئذ ما يكون موضوعا، التفتوا معي، ما يكون موضوعا للمحركية وللتنجيز والتعذير إنما هو انكشاف اللوازم، وانكشاف اللوازم لا يكون حينئذ بانكشاف الملزوم في البين تعبدا. نعم، انكشاف اللوازم يكون بانكشاف الملزوم في الأمور الواقعية نفس أمرية، وليس مقامنا حينئذ من هذا القبيل. ليش؟ لأن جعل العلمية يعني أمر ادعائي وأمر جعلي في البين، وليست علمية حينئذ واقعية نفس أمرية في البين. فبالتالي حينئذ لا يكون هنالك تلازم فيما بينهما. وإذا بقينا حينئذ أنه مجرد الجري على وفق الملزوم يستلزم جري على وفق اللوازم، قلنا أنه هذا لا يرجع المحصل، كما أن منجزية الملزوم لا تستلزم منجزية اللوازم بوجه من الوجوه وبشكل من الأشكال في البين. هذا حاصل حينئذ ما نريد أن نقوله. فحينئذ لابد أن نفتش عن حل آخر. حاصل هذا الحل الآخر، وهو أن الأصوليين قدس الله أسرارهم يعني حطوا حالهم بشرنقة، وهذه هي اللي خنقتهم هن بالأساس، وكانوا هم في غنى عنها. وهذا اللي أشرنا له فيما سبق في بحث الواجب المشروط والواجب المطلق، وهان أيضا مدى معنى بالاستصحاب حينئذ بأوائل الأصحاب شيء ينفع بهذا المجال. حاصل ذلك مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هون التنجيز كيف بيصير؟ نحن في عنا بس مطلب، لدينا مطلبان لا ثالثة لهما. المطلب الأول وهو وصول كبرى الجهل، وهو لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. إذا وصلت كبرى الجهل وعلم به إذا، بس إذا ما بيكفي. ليه؟ إنه هلأ أنا بعلم بوجوب الحج بس أني لست مليا في البيت، لست مستطيعا إليه سبيل. وصول كبرى الجهل وصغرى الموضوع في البيت، إذا ما نقحت كبرى الجعل مع صغرى الموضوع على قد بكفي. لكن الأصوليون قدس الله أسرارهم شو عملوا؟ قالوا بعد ما يوصل عنا كبرى الجعل وصغرى الموضوع كأنه بيحصل عنا هنالك حكم جزئي في البحن، وهذا اللي نحن أنكرناه فيما صح. قلنا نحن بعوننا في عنا أحكام جزئي، وإنما عنا أحكام كلية وعنا صغرى الموضوع. لما يرى نفسه مستطيعا فيكون مشمول لخطاب لله على الناس حج، يرى نفسه مشمول لذلك الخطاب، ساعتها كأن هنالك حكم جزئي وهمي انحلالي انحصر واختص به في البين، وإلا واقعا ما في عنا هذا الشيء، لا في عنا واقعا ولا بحسب لسان دليل. مش قاعد المشرع والمقنن كل واحد استطاع بيختم له ختم بيقول له لله على، لا، في عنا فقط الكبرى الجعل في البين. كبرى الجعل اللي هي شو؟ لله على الناس حج البيت ومن استطاع إليه سبيلا، لا على مستوى البيان والجعل في البين والتقنين، ولا على مستوى الواقع. في الواقع بعد أن إنه في كما مر معكم بالنسبة للأحكام تكون ناشئة حينئذ عن مصالح في متعلقاتها، بعد تلك المصلحة وحصول الرغبة وحصول الهجمة والميل النفساني عند المقنن وعند المشرع في البين، إلى أن تبلغ حالة الإرادة حينئذ التامة، مش المستتبع لتحريك العضلات في الإرادة التكوينية، وإنما المستتبع للأمر والتحريك والبعث التشريعي في الأمور التشريعية في البين، فيطلب ويأمر حينئذ المولى. هذه الأشياء لا تحدث بالنسبة لهذا الأمر الوهمي الجزئي في البين. بعدما حصل المولى حينئذ تلك المصلحة الكلية وانقضحت في نفسه الإرادة الجامعة والإرادة الكلية نحو كلي حينئذ حج البيت لمن كان مستطيعا، لا تنقضي هنالك إرادة جزئية في نفس المولى لأحد حينئذ المكلفين الذين تحصل لهم الاستطاعة، بل المولى يمكن يكون غافل وغير ملتفت حينئذ إلى أحد المكان، إنه إذا حصل عنده الاستطاعة يلا بنجي بنعمل له كيف مثلا احتفال التكريم اللي هو بلوغ التكليف، مدري شو هذا هلا صار مستطاع بنعمل، لا ليس الأمر كذلك، إنه أساسا لا يكون هنالك التفات من المرء، وإنما هذا أمر جزئي وهمي انحلالي تخيلي فيه. نحن نتخيل لما يرى نفسه مشمول لخطاب الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني كأنه صار الخطاب له مش لغيره في البيت، وإلا حينئذ لا يكون عندنا إرادة جزئية انحلالية على وفق حينئذ هذا الانحلال الجزئي لهذا الأمر في البيت. فإذا ما كان الأمر كذلك، نحن هذا الأمر الجزئي هذا هو اللي خربنا واللي وقعنا بكل هذه المشكلة، حينئذ نحن مش بحاجة، وإنما يكفينا إحراز كبرى الجعل وصغرى الموضوع. ما بدنا بعد إحراز كبرى الجعل ووصول صغرى الموضوع في البين أن نحرز حكما جزئيا وهميا فعليا انحلاليا من مخترعاتنا ومن تخيلاتنا في البين، إنما هذا أمر بيدنا وليس حينئذ هو من طرف الشارع بتخيلنا وباختراعنا في البين. طيب إذا ما كان الأمر على هذا النحو حينئذ سوف تنحل المشكلة في البين، وهذه عويصة حينئذ الواسطة سوف حينئذ ينقضي عليها حينئذ بالتمام. نعم تبقى المشكلة إنه هذا لح يشمل الآثار غير المباشرة مطلقا حتى لو كانت الواسطة واسطة عقلية، فضلا عما إذا كانت شرعية. نعم بدها تكون الآثار غير المباشرة آثار شرعية، إنه ما إلنا مدخليه الآثار غير الشرعية، لكن تثبت طران سواء كانت الواسطة عقلية أو واسطة شرعية. إذا بيبقى حينئذ سؤال الفرق ما بين الواسطة الشرعية اللي هو الحكم بطهارة الطعام المغسول بماء استصحبنا طهارته لحتى نجوز الأكل، وبين حينئذ الحكم باستيلاء الماء على العضو المشكوك وجود الحاجب عليه باستصحاب عدم وجود الحاجب حتى نحكم بصحة الوضوء وبالتالي جواز الدخول بالصلاة، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.